فقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير: وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
عناقا من عقال، والفرق بينهما أن العناق هو الصغير من ولد المعز، والعقال ما تعقل به الناقة. فأبو بكر يقول: لو منعوني عقالا تعقل به إبل الصدقة لقاتلته. وعلى الرواية الثانية، اللفظ الثاني عناقا، يعني لو منعوني صغيرا من المعز رحمك الله لقاتلتهم على ذلك. ففيه دليل على حسن سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصغير يناقش الكبير. وفيه أيضا دليل على أن مقصودهم الحق، فيرجع المناقش إلى الحق، لأن عمر لما رأى الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علم أنه الحق. وفيه دليل على أن الرجل المجتهد المعروف بالصلاح إذا شرح صدره لشيء فهو دليل على حق، على الحق. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر أو ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوة أبي بكر رضي الله عنه في مواطن الضيق، وأنها تربو على قوة عمر رضي الله عنه. ففي موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل من عمر ما يعرفه أكثركم، وجاء أبو بكر وهو أشد مصيبة من عمر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء مطمئنا وصعد المنبر وأخبر الناس بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكان عمر يقول: فوالله ما أن سمعتها حتى عقرت، فما تقلني رجلاي. وفي جيش أسامة الذي نفذه الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفي وهو في ظهر المدينة، أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يستمر الجيش، فجادله في ذلك عمر فقال: والله لا أفلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنفذ الجيش وصارت العاقبة حميدة، لأن الذين ارتدوا من العرب قالوا: لولا أن عند هؤلاء القوم قوة ما بعثوا جيشا يقاتل الروم، فاستسلموا. وهذه المسألة الثالثة أيضا في قتال أهل الردة، فإن عمر توقف حتى بين له أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحزم، قال: لو منعوني عناقا أو عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وفي هذا الحديث دليل على فائدة عظيمة، وهي أن مانع الزكاة يقاتلون عليها ولا يقتلون، يقاتلون عليها حتى يؤدوها ودماؤهم حرام، لكن يقاتلون من أجل القيام بالواجب، كما نقول بأنه يقاتل من ترك الأذان ولا يقتل، كما نقول تقاتل الفئة الباغية ولا تقتل. فباب القتال أوسع من باب القتل.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حسن بن خليفة بن بدر فنزل على ابن أخيه حر بن قيس بن حس، وكان من النفر الذين يبنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته فهو إن كانوا شبانا. فقال عليمة بن أخي: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير وتستأذنني عليه؟ قال: سأستأذنك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن بعيينة. ولما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعدل وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله
رحمه الله رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن عمر اعتصم بكتاب الله، اعتصم بكتاب الله ولم يتجاوزه، وهذا واجب على كل مؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وإلا فهذه كلمات عظيمة كبيرة في حق أمير المؤمنين: ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. أما الأولى ما تعطينا الجزل، فهذا أعرابي لا يشبع، لو أعطي الدنيا كلها فهي عنده يسيرة. وعمر لا يعطي الجزم، عمر يعطي ما فيه مصلحة الخلق لأنه أمين على بيت المال. أما قوله وما تحكم بيننا بالعدل فقد كذب، فإن عمر مضرب المثل في العدل، وهو من أعدل الخلفاء رضي الله عنه. ولهذا هم به حين غضب، هم بأن يقع به، ولكن أخاه كان ذكيا حليما فقال هذا الكلام: إن الله قال نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو يعني ما عفا وتيسر من الناس، ولا تطلب حقك كله، فإن ذلك لا يمكن من بني آدم، وإنما تأخذ العفو أي ما عفا وهان وتيسر. وأمر بالعرف أي بما يعرف من الشرع وبما يعرف من العادة والمروءة. وأعرض عن الجاهلين لأنه سوف يجهل عليك ما يجهل إذا أمرت بالعرف، ما من آمن بالمعروف إلا واجد أذن. وإن هذا من الجاهلين، لما تلاها عليه ما جاوزه ولا ضربه ولا قال له شيئا، وقف وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. نعم كتاب أحمد، نعم خلاص نعم. كلام ابن عباس، الله من كلام ابن عباس لأنه راوي الحديث.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الله الشاهد من هذا قوله: جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، وهذا هو الاعتصام بالسنة. وآثر عمر من الاعتصام بإيش؟ بالكتاب. وفي هذا الحديث من الفقه جواز الإشارة، جواز الإشارة في جواب من طلب أو من استفهم عن شيء. وفيه تسبيح المرأة فقال: سبحان الله. ولا يخالف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال فليسبح الرجال وتصفق النساء، لأن المراد بذلك النساء مع الرجال إذا نابهم شيء. أما إذا كانت النساء وحدها أو امرأة إلى جنب امرأة مع الرجال ولا يسمعون صوتها فلا بأس، لأنه إنما أمر النساء بالتصفيق صيانة عن سماع أصواتهم. وفي الحديث أيضا من العقيدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكشف عنه أو قد يكشف له حتى يرى ما كان غائبا عن الخلق، فقد رأى في مقامه حتى الجنة والنار. وفيها أيضا من العقيدة إثبات فتنة القبر وأنها قريبا من فتنة الدجال لعظمها، فإن الإنسان ليس عنده كتاب في القبر يرجع إليه إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه، فإن كان من المؤمنين أجاب بالصواب، وإن كان من المرتابين أو المنافقين قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولكن الإيمان لم يصل إلى قلبه والعياذ بالله. نعم نعم محمد. نقول من قال إن محمد يعلم الغيب فهو صادق كاذب، إن أراد أنه يعلم الغيب بذاته بدون وحي من الله فهو كاذب، لأن الله قال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وإن أراد أنه يعلم الغيب بما أخبره الله فهو صادق لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وهؤلاء الصوفية يرون أنه يعلم الغيب بذاته لا بالوحي، حتى أنه يعلم الغيب، يعلم عندهم يعلم ما يقع في الأرض مثلا بعد موته، وهذا لا يمكن. نعم. وعمر من هو؟ سلطان ولا غير سلطان؟ طيب، ويريد أن يؤدبه باجترائه على السلطان.
يعني هذا خاص بالسلطان؟
اي نعم، اجترائه على السلطان، لأن الجرأة على السلطان ضرر عظيم في المجتمع. إذا تجرأ الناس عن السلطان بقي لا قيمة له، وإذا لم يكن له قيمة لم يمتثل أمره ولم يجر الذهن.
غير السلطان لا يحل له
يعني؟ أبدا، السلطان ما يعتدي أحد إلا بمثل ما اعتدى به، لكن هو أراد تأديبه. ويظهر لي أيضا أن عمر إنما غضب من أجل هذا، لا انتقاما لنفسه على وجه الخصوص، ولكن لأنه اعتدى على السلطان. نعم.
الذين يقولون ان
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، الذي يرد عليهم بان الرسول لا يعلم الغيب، اذا ما ينبغي ان يقول ان الرسول لا يعلم الغيب.
نعم.
نعم. إيه نعم، يقول لا يعلم الغيب بذاته، اما عن سبيل عن طريق الوحي فهو يعلم ما اوحي اليه. نعم.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
عندنا بأمر شيء عندك؟ عندنا بأمر. شف فيها رواية شيء في رواية مسلم،
في رواية مسلم بأمر،
في أمر شلون؟ اللي عندنا الآن بأمر. على كل حال، المراد بالأمر أو بالشيء معناه واحد، لكن بس الكلام على اللفظ. في هذا الحديث دليل على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغى السؤال، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، يعتصم الإنسان بما جاء. وهنا فرق عليه الصلاة والسلام بين النهي والأمر، النهي قال اجتنبوه، والأمر قال ائتوا منه ما استطعتم، لأن النهي يجتنب كله ولا يفعل الإنسان ولا بعضه، والأمر يفعل ما يقدر عليه منه. فهذا هو الفرق. فإذا قيل لا تفعل كذا، لا يجوز لك أن تفعل بعضه، فتقول لا أنا ما فعلت الكل أنا فعلت البعض، كل هذا لا يجوز. إذا قيل افعل كذا ففعل البعض بقدر استطاعته فإنه يكون برئ ذمته.
حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا
البخاري رحمه الله ما يكره من كثرة السؤال. كثرة السؤال على نوعين: النوع الأول الإعنات، يعني الإشقاق على المسؤول بحيث يقصد بذلك ملله وتعبه وخطأه وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه منهي عنه لما فيه من الإضرار بالشخص المسؤول ولما فيه من الخطر فيما يجيب به هذا الشخص، لأنه قد يجيب في هذه الحال بخطأ. وأما كثرة السؤال على سبيل البحث والمناقشة والتعلم فهذا لا بأس به، كما يكون مع الطالب ومعلمه، يكون من الطالب ومعلمه، فإن هذا لا بأس به لأنه من باب التعلم. وأما تكلف ما لا يعنيه فهذا من أهم ما يكون اجتنابه، تكلف ما لا يعنيه. فالشيء الذي لا يعنيك لا تتكلف، ولا سيما في الأمور الخبرية. لا سيما في الأمور الخبرية التي تتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. وكثير من الطلبة في الوقت الحاضر لما من الله عليهم بالتفتح ومحبة التعمق في العلم صاروا يتنطعون ويسألون عن أشياء لا تعني ولا يحتاجون إليها، لأن نعلم أنه لو كانت تعني الناس أو يحتاجون إليها لبينت. ولهذا أمثلة كثيرة، منها مثلا من يسأل عن كيفية النزول، ومنها من يقول كيف ينزل وهو فوق كل شيء، ومنهم من يقول كيف ينزل في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر يمتد في الأرض كلها حتى يدور عليها وأشبه ذلك. وكذلك من الطلبة من يسأل كم أصابع الرحمن عز وجل وكم أنامله وما أشبه ذلك من الأسئلة التي لا تعنيك، والتي من حسن إسلام المرء وأدبه مع الله ورسوله أن لا يسأل عنها. وليسأل الإنسان نفسه فليقول أأنا أحرص أم الصحابة رضي الله عنهم؟ سيجيب نفسه بأن الصحابة أحرص، أحرص على العلم بالله وأسمائه وصفاته منك، وهم أحب للخير منك. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، وانظر إلى أدبهم لما حدثهم أن الدجال يبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة، ما سألوا كيف يكون اليوم الأول سنة والمعروف الذي دورنا الشمس يكون في 24 ساعة، ما سألوا لماذا وكيف ذلك، إنما سألوا عن الشيء الذي يهمهم وهو الصلاة، فقالوا كيف صلاتنا في ذلك. فإذا عرفت الأدب مع الله ورسوله في مثل هذه الأمور فإنك لا تتكلم، والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال السؤال عنه بدعة. فكل شيء لم يرد في القرآن والسنة مما يتعلق بأمور الغيب فوظيفتك الأدبية والشرعية والعقلية ألا تسأل عنه، أحجب. نعم لو أن الإنسان سأل عن المعنى لا بأس، لأن المعنى مما يجب علمه فالسؤال عنه لا بأس به. أما الكيفية كيف ولما وما أشبه ذلك فهذه لا تسأل عنها، وظيفتك التسليم. ولهذا قال وتكلف، يعني ما يكره من تكلف ما لا يعني. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذه إنما تكون في زمن الوحي، يعني أن الله نهى عباده المؤمنين أن يسألوا عن أشياء في زمن الوحي وتكون معفوا عنها مسكوتا عنها، ثم بعد هذه المسألة تحرم أو توجب، مثل ما سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال تكلف. ولهذا قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وما أشبه ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا من أعظم الناس جرما، لأنه حرم عباد الله ما أحله الله لعباده. وكذلك من سأل عن شيء لم يجب فأوجب من أجل مسألته وشريكه في هذا الإثم. أما بعد أن انقطع الوحي فلا بأس أن يسأل الإنسان عن كل شيء يعن له ويخفى عليه. نعم مصطفى. اللي هي هنا. ولهذا كان الترجمة أخص من وجه وأعم، لأن الترجمة في الكثرة لا في مطلق السؤال، والآية في مطلق السؤال، فمطلق السؤال إنما ينهى عنه في زمن التشريع، أما كثرة السؤال ففي كل وقت ما لم يكن على وجه التعلم كما ذكرنا.
بارك الله فيكم. بعض الناس عنده شكوك كثيرة فإن عن الأدلة مثل ما ذكرت بالنزول ما أشبه ذلك يبدأ يضطرب
ويقع بين شيطان يعني شكوك عظيمة. نعم.
من
يضيف
هذا الرجل؟ هل يسأل عن كل شيء؟
هل
يمتنع السؤال
ولا
يمتنع؟ كيف
أمتنع
وأنا يعني في رأسي أسئلة ما
في؟ لا، نقول هذه اللي في رأسك لا ترد عليك. قل آمنت بالله ورسوله، آمنت بأن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وأنه في غير هذا الوقت لا نزول فقط، وما وراء ذلك لا تكلف فيه حتى تستريح وتسلم. لا، إن ركن إليها يؤخذ، إن ركن إليها يؤخذ، وإن طردها وحاول التخلص منها لم يؤخذ. هذه ربما تنطبق، ربما يكون الإنسان يسألك عن شيء قلته فيه مثلا فيستشهد بهذه الآية، مع أن الآية هذه لم تنزل في هذا المعنى. نعم، له أصل المعنى، يعني لا تسأل عن شيء لو أبيته لك الأساء. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثني مهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما كنتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
هذه أيضا من الأشياء التي يتكلفها بعض الناس حتى تفرض على الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرة من حصير فعلم به الناس فاجتمعوا إليه حتى كثروا، ثم إنهم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام، فجعلوا يتنحنحون ينبهونه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما ترك هذا خوفا من أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. وفي الحديث: إن أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يستثنى من ذلك أيضا كما دلت عليه السنة، يستثنى من ذلك قيام الليل في رمضان فإنه ثابت بالسنة، ويستثنى من هذا أيضا صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ويستثنى من هذا صلاة الاستسقاء، ويستثنى من هذا صلاة العيد على القول بأنها سنة أو فرض كفاية. المهم أن المراد بذلك التطوع الأفضل أن يكون في البيت حتى في مكة حتى في المدينة كما هو الواقع في هذا الحديث، فالصلاة في البيت أفضل. وعلى هذا فإذا كنت في مكة وأردت أن تتطوع فالتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد الحرام. نعم نعم نعم. كيف؟ نعم. إيش؟ ما راح ليش بالأول ما حصل؟ ها؟ أقول بالأول ما أختلف. نعم. أي نعم. نقول: أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بعد انقطاع الوحي. وحتى أيضا ما احتاج الناس إليه يسألون حتى بعد الرسول. في القرآن 12 سؤال موجه من الصحابة للرسول: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، أشياء كثيرة. لكن لما كثرت الأسئلة نهوا عن ذلك. هنا وهذا في رمضان، لأن الرسول تخلف خوفا من أن تفرض، وبعد موته لا يمكن أن تفرض. نعم. ها؟ نعم. الأخير يعني صحيح. التعليل قد يظن الظان أنه يدخل في ذلك قيام رمضان، ولكن لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك يعني خشي أن تفرض وزالت العلة، بقيت هذه السنة بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها المؤيدة بفعل الرسول لولا هذا. نعم. لا ثلاثة بقى سؤال. طيب. في البيت هنا تكون مهل الرسول قالها في المدينة وهو يقول صلاته في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى. نوفق بينهم بأن يقال إما أن هذا خاص في الفرائض كما قيل به أن ما يشرع في المساجد في المسجد فهو في المسجدين أو في المساجد الثلاثة أفضل، ولكن هذا قول فيه نظر. بل نقول: ما فعل في المسجد مما يكون في المسجد كتحية المسجد مثلا تحية المسجد تكون أفضل من ألف تحية فيما سوى المسجد النبوي إلا المسجد الحرام. كذلك أيضا لو جلس الإنسان ينتظر الصلاة وصلى هذا نفل مطلق، فإن هذه الصلاة أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه وهكذا. أما أن تقصد أن تذهب من بيتك إلى المسجد لأجل هذا الفضل فلا، الراتب في البيت أفضل، حتى الراتب نعم في البيت أفضل، نعم يتضاعف، يعني لو صليت فهي أضعف، لكن الأجر الكمية قد تكون أدنى من الكفية بكثير. يعني الفرق أن الأجر عظيم جدا في البيت أعظم من 100,000 صلاة أو أعظم من 1,000 صلاة في المسجد النبوي.
ما فهمت
يا شيخ.
نعم. ما فهمت التعليق
الأخير.
يعني,
يعني مثلا إذا صليت في بيتك فهو أفضل مما لو صليت في المسجد النبوي. كذا ولا لا؟ مع أن صلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة مما سواه. وهذا التضعيف الأخير بالكمية. لكن في البيت يكون بالكيفية. ومعلوم أنك لو جمعت 100 نواة وأتيت بحجر كبير صار الحجر أعظم منها، فالصلاة في البيت من حيث الكيفية أفضل من الصلاة وإن زادت الكمية في المسجد النبوي. هذا وجهه. إلا مسجد، يعني ما يشرع فعله في المسجد معروف، في المساجد الثلاثة أفضل من البيت وأفضل من المساجد الأخرى، وما لا يشرع ففي البيت أفضل. نعم
مسافر.
كيف
المسافر
أيضا أولا أنه لا يشرع له فعل الرواتب الظهر والمغرب والعشاء كما هو معروف، وراتبة الفجر في البيت أفضل لأن الحديث عام.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة.
تعبان؟ أنت تعبان؟
الله شوي
أجل خلّه أجل شيخ
ما بقى
ها؟
أقول ما بقى لها الحديث هذا أزفة ترك. حدثنا أبو أسامة عن مريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا شاهد من الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أكثر عليه المسألة غضب وقال سلوني تحديا لهم، فجعلوا يسألون هذا السؤال من أبي من أبي، مع أنه لا فائدة منه، لكن كأن السائلين كأنه قد قيل فيهم ما قيل من الاشتباه بأنهم ينسبون إلى آبائهم أو لا، فأرادوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا بأن أباهم فلان وأباهم فلان. ولكن عمر رضي الله عنه لما رأى ما بوجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، يعني نرجع إليه مما أغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى في باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن مروان كاتب المغيرة قال كتبه الراوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما رأيتم كتب معاوية بن المغيرة رضي الله عنهما جميعا يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخلفاء في صدر هذه الأمة خلفاء وعلماء يحرصون على العلم وعلى الحديث، فكتب إليه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه المغيرة إلى آخر. ففي هذا دليل على تداول الحديث بواسطة الكتابة، وهذا أمر كان فيه خلاف في صدر هذه الأمة، فإنهم كرهوا أن يكتب الحديث خوفا من أن يلحق بالقرآن، لكنه بعد ذلك اتفق العلماء على جواز كتابة الحديث وعلى جواز كتابة الأحكام المستنبطة من الأحاديث في المصنفات الفقهية وغيرها. كتب علي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله. المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام، لأنه يقع في مستدبرا لها. وأما قوله في حديث معاذ لا تجعلن أن تقول دبر كل صلاة، فالصحيح أن المراد به آخر الصلاة. والفرق أن حديث معاذ اللهم أعني دعاء، ومحل الدعاء قبل السلام بعد التشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وأما الذكر فهو بعد الصلاة لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النفي هنا نفي للحقيقة، فلا إله حق إلا الله. أما ما يعبد من دون الله ويسمى إلها فهو أسماء فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها وضعوها على غير مسمياتها حقيقة، فهم يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة وهي في الحقيقة ليست بآلهة. وقول وحده لا شريك له هذا التأكيد للنفي والإثبات، وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد للنفي، ووحده التأكيد للإثبات. له الملك وله الحمد، له وحده الملك. والدليل على قولنا وحده أنه قدم الخبر له الملك، لأن له خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر. قال العلماء: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. وله الحمد أي الوصف بالجميل بالجمال والكمال، فهو سبحانه وتعالى له الحمد كله، وهو المستحق له. أما غيره ممن يحمد فإنه لا يستحق من الحمد إلا اليسير، ولا يستحق الحمد كله. وهو على كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه، لا يمتنع عليه شيء أراده عز وجل، سواء كان في إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال أو تغيير وصف أو تغيير عين. المهم أنه جل وعلا على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا أعظم من قدرة بينها الله عز وجل في قوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. من؟ الأموات كلهم زجرة واحدة، اخرجوا من القبور فإذا هم بالساهرة، كأنما خرجوا من نفس واحدة بإذن الله. والله على كل شيء قدير ولا يستثنى من هذا الشيء. وأما ما يقع في عبارة بعض الناس إنه على ما يشاء قدير فهذا غلط، لأنه تخصيص لما عممه الله وتقييد له، فهو قدير على ما يشاء وما لا يشاء. ثم إن هذه العبارة على ما يشاء قدير ربما توهم أنه لا يقدر على أفعال العباد، لأن أفعال العباد عند المعتزلة ليست داخلة بمشيئة الله، وعلى هذا فلا يكون قادرا عليها. ولذلك ينبغي تجنب هذه العبارة إنه على ما يشاء قدير، وأن نقول كما قال الله عن نفسه: إنه على كل شيء قدير. وأما ما ورد في حديث آخر أهل الجنة دخولا وأن الله يقول إني على ما أشاء قادر، فلا يعني هذا الوصف المطلق، لكنه لما حصل لهذا الرجل ما حصل من الوصول إلى هذه الدرجات العلى بيّن الله تعالى أن هذا بمشيئته وأن ما شاءه فهو قادر عليه. فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي إذا شاء قد جمعهم فليس بعاجز عنه. ففرق بين القدرة المقيدة بشيء معين، فهذه إذا قيدت للمشيئة فلا بأس، يتبين أن هذا الشيء المعين شاءه الله وما شاءه فهو قادر عليه. أما إذا ذكرت القدرة على أنها وصف مطلق لله فلا تقيد بالمشيئة، ولهذا جاء إنه على كل شيء قدير كما جاء في القرآن وكان الله على كل شيء قدير وما أشبهه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في هذا تمام التفويض إلى الله عز وجل، فما أعطاه الله لا يمكن لأحد أن يمنعه، أي ما قدر أن يعطيه أحدا فإنه لا يمكن أن أحدا يمنعه أبدا. لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك لا معطي لما منعت، ما قدر الله منعه فلن يستطيع أحد أن يعطيه مهما كان. إذن ففي هاتين الجملتين كمال إيش؟ التفويض إلى الله عز وجل والاعتماد عليه وصدق التوكل عليه عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الحظ والغنى، فصاحب الجد لا ينفعه من الله جده، والنفع ونفع هنا بمعنى منع، بمعنى منع، ولذلك عبيت بمن، فالمعنى لا يمنع صاحب الجد جده منك مهما عظم حظه وسلطانه وقوته فإنه لا يمنعه من الله شيء. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، الله أكبر ما أعظم هذه العبارة، قيل وقال ديدن كثير من الناس اليوم، ومع الأسف أنها توجد في طلبة العلم، قيل في فلان كذا قال فلان في فلان كذا، فيضيعون أوقاتهم في غير فائدة ويحملون قلوبهم من الضغائن والأحقاد ما لا ينبغي أن يكون من طالب العلم، فضلا عن العامة، بل ما لا ينبغي أن يكون من العامة فضلا عن طالب العلم. ولهذا ينبغي لك أن تعرض إذا رأيت الناس مشتغلين بقيل وقال أعرض عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عنها ولا يسلم من اتبع قيل وقال، لا يسلم من الإثم غالبا، لأنه إما أن ينقل كذبا أو ينقل تهمة أو يحمل ضغائن أو ما أشبه ذلك. فتجنب قيل وقال، واجعل قولك مبنيا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أننا سلكنا هذا المسلك لسلمنا من مآثم كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، لما عدد عليه ما عدد من شرائع الإسلام قال أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، كف لا يطبع. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله لنا ولكم السلامة. كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، هل المراد سؤال العلم أو السؤال عن أحوال الناس أو سؤال المال؟ كل ذلك محتمل. فكثرة السؤال العلم رحمه الله قد تفضي إلى الإعنات والإشقاق على المسؤول، كما هو مشاهد، يجي إنسان ويسألك 20 مسألة في آن واحد، وإياك أن تعتذر، إن اعتذرت قال هذا كاتم من العلم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. يعطيك اللعنة وينصر. وهذا غلط. قدر نفسك أنك في هذا الموضع. يجي مثل 10 يسألونك أو 15 أو أكثر أو أقل. الإنسان بشر لا بد أن يسأل، لا سيما إن شعر، ولا ينبغي أن يشعر لكن قد يشعر، لا سيما إن شعر بأن الإنسان قصد بذلك الاعتراض أو الإشقاق والإعنات، فإنه يضيق صدره ولا يتحمل السؤال. هذا كثرة سؤال العلم، كثرة السؤال عن أحوال الناس. بعض الناس مبتلى والعياذ بالله، بل كل ما جلس عند الإنسان قال وش صار اليوم فلان وش صار عليه. يا رجل اترك ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك، ما دام هذا الأمر لا يعنيك لا في دينك ولا دنيا اتركه، فإن هذا من حسن إسلامك. كثر السؤال المال أشد، لأن سؤال المال محرم إلا للحاجة والضرورة، وإذا كان محرما على وجه الإطلاق فهو محرم
من فضلك اقلب الشريط
من باب أولى. طيب، فإذا قال إذا كان الإنسان مسؤولا عن